أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كلما انعقدت قمة إسلامية وحضرها زعماء العالم الإسلامي، عاد ارتسام السؤال العريض الملح على أبناء الأمة: لماذا هذا التفاوت بين الأمة، بين حجم الأمة وبين مكانتها الفعلية الواقعية في الحياة والعالم؟ حجم الأمة حجم كبير، 1,600,000,000 نسمة يتمددون في مختلف القارات والبقاع، ويحتلون مواقع استراتيجية على وجه الكرة الأرضية، وتحت تصرفهم نسبة ضخمة كبيرة من الثروات في العالم، ولهم هذا التاريخ الحضاري المشرق. هذه الأمة بهذا الحجم، لماذا واقعها الفعلي واقع ضعيف، واقع مهزوز في الحياة وعلى مستوى العالم؟ لماذا القوى المختلفة في العالم تمارس أطماعها وتزيد نفوذها في أوساط المسلمين؟ شرذمة قليلة، هم اليهود الصهاينة يحتلون أراض من أكثر من بلد ودولة إسلامية، ويسيطرون على مكان مقدس عند المسلمين، المسجد الأقصى، ولا تستطيع هذه الأمة بعددها الضخم وبثرواتها الهائلة الطائلة أن تقف أمام عبث واعتداء وعنجهية وغطرسة هذه الشرذمة من اليهود. لماذا تعيش الأمة هذا الواقع؟ هؤلاء القادة الذين يجتمعون وهم يمثلون هذا الحجم من الكثافة البشرية الكبيرة العظيمة، ماذا يفعلون؟ لماذا واقع الأمة هكذا؟ لا شك أن السبب الأساس والرئيس يكمن في قيادة هذه الأمة، في قيادتها السياسية وقيادتها الروحية الدينية. خلل في جانب القيادة، كما أن جسم الإنسان يقاد من قبل مخه، من قبل عقله، فإن أي مؤسسة تقاد من قبل إدارتها. هذه القيادة التي تقود الأمة تعاني من خلل كبير. هذا الخلل يكمن في أن هذه القيادة لا تمتلك مشروعا لنهضة الأمة. مجموعة من القادة، كل واحد منهم يسيطر على مساحة من هذه الأمة، ولكن في الغالب يهم كل واحد منهم وكل جهة منهم تعزيز موقعه ونفوذه في الساحة التي يحكمها. على الصعيد السياسي، ومع الأسف، نرى هذه الحالة كثيرا حتى في الجانب الديني. القائد الديني على أي مستوى من مستويات القيادة غالبا ما يفكر كيف يعزز نفوذه في وسط أتباعه، أما هل لديه مشروع لنهضة هذه الأمة، لإعزاز هذا الدين؟ لا نعمم، ولكن في الغالب نجد مثل هذا التفكير شبه منعدم. هناك معياران مهمان يتحدثان عن هذا الواقع السيء للأمة. المعيار الأول معيار التنمية. لماذا هذه الأمة مع كل الثروات الهائلة تعيش تخلفا تنمويا؟ غالب الدول ما عدا بعض التجارب الناجحة، إذا استثنينا تجربة ماليزيا، تجربة تركيا، تجربة إيران، هذه التجارب نوعا ما في المجال التنموي وضعها أفضل من بقية البلدان العربية والإسلامية بشكل عام، لكن بقية البلدان تعاني من ضعف حتى في بنيتها التحتية. دول تمتلك ثروات لكنها تعاني من مشاكل في الخدمات. اليوم الجرائد كانت تحكي عن إحدى مناطقنا، منطقة أساسية، جدة، تعتبر هي العاصمة الثانية في بلادنا. الجريدة اليوم تكتب جدة في العشر الأوائل من رمضان بلا كهرباء، وفي العشر الأواخر بلا ماء. هذا نموذج مما يجري في معظم بلاد المسلمين. لماذا هذا التخلف في التنمية حتى البنية التحتية، في مجال الشوارع، في مجال المواصلات، في مجال الخدمات الصحية؟ هذا التخلف التنموي الرهيب لماذا تعيشه البلاد العربية والإسلامية؟ في الماضي كان يمكن التكتم عليها، الآن في هذا العصر نفس الجرائد والإعلام المحلي هو أيضا يتحدث عن هذه الأمور، بعد ما يمكن إخفاء مثل هذه الأمور والحقائق. والأمر الثاني، المعيار الآخر الذي يوضح هذا التردي الهائل الذي تعيشه الأمة، مسألة العلاقات الداخلية داخل هذه الأمة، علاقاتها ببعضها البعض، بين دول هذه الأمة، بين شعوب هذه الأمة، بين مذاهب وطوائف هذه الأمة. مع الأسف الشديد وصلنا إلى مستوى مريع من الانحدار في مجال العلاقات الداخلية. ناس متدينين لكنهم يختلفون في مذاهبهم، ما الذي يدفع بعضهم لكي يقتل البعض الآخر ويسفك دمه ويعتبر ذلك قربة إلى الله تعالى؟ يقتلون بعضهم بعض ويرى نفسه أنه يقوم بعمل مقدس، لأنه ينظر إلى المسلم الآخر المختلف عنه في مذهبه، في عقيدته، في توجهه، ينظر إليه كافرا، مشركا، مبتدعا وما أشبه. لماذا هذه الحالة التي وصلنا إليها؟ في الواقع القيادة السياسية والقيادة الدينية تتحمل الدور الأهم، الجميع مسؤول، ولكن قيادة الأمة في بعديها السياسي والديني يتحملان المسؤولية الأساس. أمتنا تسيطر عليها في علاقاتها الداخلية حالة العواطف والانفعال، لا زلنا أسراء لعواطفنا في علاقاتنا مع بعضنا البعض، حتى في الأشياء البسيطة. لعلكم قرأتم في الجرائد في اليوم الماضي عن معركة في شرق الجزائر بين أناس مسلمين صائمين ينتظرون أذان المغرب لكي يفطروا، معركة أصيب فيها أكثر من 12 شخص بين قبيلتين، وكان السبب في ذلك الخلاف على بطيخة. بائع جاي واحد يشتري من عنده، حلوة لمو حلوة، وتعارك وكل واحد استدعى قبيلته وصار اللي صار. هذه حالة مصغرة مما نجده الآن في كثير من المناطق والبلدان. ماذا يعني أن يستوقف باص في باكستان وركابه من المسلمين الشيعة؟ كمين يوقف ذلك الباص، يدقق هوياتهم، يجد أنهم من الشيعة وهم 20 شخص، فيعدمهم جميعا رميا بالرصاص، لا لشيء، لا لأنهم شيعة. وهذا هو الحادث الثاني خلال أشهر قليلة. قبل ذلك أيضا 18 إنسان في باص مسافرون أبرياء يقتلون لأنهم شيعة. هذه التعبئة الآن الجرائد ووسائل الإعلام تتحدث في العراق عما تطلق عليه غزوات عيد الفطر. الآن أسبوع كل يوم تفجيرات في مناطق مختلفة من العراق، غزوات، مصطلح ديني، مصطلح تاريخي، غزوة يعني. لماذا هذه الحالة؟ تسيل الدماء بين المسلمين. والإعلام له دور كبير. من المؤسف أن نجد أن المثقفين ورجال الإعلام وحتى خطباء المساجد والعلماء وكأنهم مركبون ومؤقتون على حركة السياسة. إذا الجانب السياسي أشار بأنه تحدثوا هالأيام عن الوحدة، شوف الكتابات في الصحف، في الجرائد، في الخطاب عن الوحدة وماكو داعي للتفرقة وضد الطائفية، في وقت آخر ترجع نغمة ثانية. طيب أنت أيها الكاتب، أنت أيها العالم، أليس لديك اندفاع ذاتي للتأكيد على هذه القيمة، للتأكيد على هذا المبدأ؟ ننتظر إشارة سياسية حتى نتحدث عن الوحدة، أو ننتظر إشارة سياسية أخرى حتى نثير الأضغان والأحقاد؟ لماذا تعيش الأمة هذا الحال؟ ومع ذلك فإننا نتفاءل خيرا بهذا الاجتماع، ونأمل أن يكون فيه، أن يحصل منه ما لم يحصل من المجتمعات والاجتماعات السابقة، لأن الجميع أخذ يدرك مدى الخطورة التي تعيشها الأمة، حكاما ومحكومين. ونحن نتفاءل بهذا المقترح الأخير، إنشاء مركز لحوار المذاهب، شرط أن يكون مركزا جادا يهيئ الأجواء لإنجاح الحوار، بأن يكون هناك اعتراف حقيقي، وأن يكون هناك ابتعاد عن أي تمييز بين الناس على أساس مذاهبهم وطوائفهم، وأن يكون هناك وقف للتعبئة والتحريض. وإلا فماذا يفعل مركز أو مؤسسة إلا أن يوفر فرص عمل ومجال نهب للميزانيات التي توضع لها. إذا كان هناك تحرك جاد فينبغي صنع الأجواء المناسبة، وهذه مسؤولية الجميع. علينا أن نتقي الله في أنفسنا، في ديننا، في أمتنا، لا ننساق إلى العواطف، لا ننساق إلى النزعات الأحاسيسية، لا نعيش أحداث التاريخ فتشغلنا عن واقعنا وعن مصالحنا الحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة الأمة السياسيين والدينيين لتحمل مسؤولياتهم تجاه الدين والأمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو وقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين، ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه، برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.